بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا تعالى، و نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله من فضله. توقفنا في سورة الكهف عند قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما علاقة هذه الآيات بما تقدم؟ تأملوا الإخوة، لما حذر الله تعالى من فتنة الدنيا، لما ذكر قصة صاحب الجنتين وعقب عليها بأعظم مقاصد هذه القصة، وهو التحذير من فتنة الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، ثم قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم ذكرت الآيات ما بعد زوال الدنيا من أهوال الآخرة والحساب والجزاء، ثم رجعت الآيات تحذر من أصل الفتنة، الفتنة العظمى، وهي فتنة الشيطان الرجيم إبليس، وهو أصل كل شر. فجاءت الآيات تحذر من هذه الفتنة. فالذي منع المشركين واليهود من الإيمان أولاً افتتانهم بالدنيا وشهواتها، فأرادوا العلو في الأرض، وهم يعرفون الحق، يعرفونه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، لكن أرادوا العلو في الأرض، ما أرادوا أن يكونوا أتباعا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وكما عرفنا هذه السورة استعان المشركون باليهود لأجل أن يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطوهم ثلاثة أسئلة كما مر معنا، وهم يعرفون صدقه ولكنهم يعاندون ويكابرون حبا للدنيا. فجاءت هذه السورة التي فيها هذه الأجوبة تذكر بهذه الفتنة وتحذر منها. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وجاءت هذه القصة والآيات بعدها في ذلك. ثم كذلك حذرت من أصل الفتنة، وهي فتنة الشيطان الرجيم. ثم كذلك من أيضا ما يدخل في هذا من المناسبات، أن هذه الآيات في التحذير من فتنة الشيطان فيها التحذير من الفسق عن أمر الله والتكبر على الله، كما كان حال إبليس مع ربه جل جلاله. وأيضا تأمل كيف أن الله تعالى قال في الآيات المتقدمة: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. وهنا يحذر من أن يتولى الإنسان الشيطان، فهذا يشبه حال المشركين مع اليهود. المشركون بدل أن يتولوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون صدقه وأمانته ونسبه، وهو صاحبهم عاش معهم في مكة 40 سنة قبل النبوة، يذهبون يتولون اليهود في المدينة ويسألونهم، فبدل أن يتولوا النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى هؤلاء الشياطين ويتولونهم، فهذا يشبه حال الإنسان الذي يعرض عن ولاية الله تعالى ويقبل والعياذ بالله على ولاية الشيطان، فيعصي ربه ويوالي عدوه. يقول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يعني واذكر حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وهو سجود تشريف وتكريم، وهذا كان جائزا في الأمم الماضية. أما في هذا الدين، الدين المبني على الإخلاص التام لله تعالى، دين الحنيفية السمحة، لا سجود إلا لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. لماذا لم يسجد؟ قال: كان من الجن ففسق عن أمر ربه، خرج عن أمر ربه. تأمل كيف قال كان من الجن، يعني هذا أثر في فعله فلم يسجد لأنه كان من الجن. قال ابن كثير رحمه الله: خانه أصله، خانه أصله، لأن إبليس خلق من نار، كما ثبت في مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، خلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من تراب. قال رحمه الله: فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه، وخانه الطبع عند الحاجة. فقال كان من الجن، وأكثر الجن فيهم إفساد وفيهم صالحون، كما قال الله تعالى عنهم: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وقال: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. فهذا الدين جاء للجن والإنس، وهذا القرآن نزل للجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكذلك الجن عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى دين الله. وهذه الدروس أو المواعظ يخاطب بها الجن كذلك، فالجن ما ندري لعلهم يستمعون، فعليهم أن يرجعوا إلى الله وأن يتوبوا إلى الله وأن يعبدوا الله وحده. والله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم للثقلين، للإنس والجن، فعليهم أن يتركوا الشرك بالله والتمرد والإفساد في الأرض وإيذاء بني آدم بالتلبس بهم، فهذه دعوة لهم حتى يرجعوا إلى دين الله وأن يتوبوا إلى الله تعالى. كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وليس معنى هذا أن كلهم يفسقون ويتمردون، بل كما عرفنا منهم الصالحون، ولكن كل يتأثر بطبعه، فالطين فيه الرزانة والثبات والسكينة، فتاب آدم إلى ربه لما عصاه، والنار فيها سرعة الحركة والطيش، فتمرد إبليس عليه لعنة الله. ولكن هذا من حكمة الله تعالى في خلق المخلوقات، ولا يعني هذا أن الجان مجبورون على التمرد والعصيان أبداً. وإنما هذا من تأثير الأصل الخلقة في الطباع وفي الأعمال، ولكن في النهاية كل قد أعطاه الله تعالى اختيارا ومشيئة، ولا يظلم ربك أحدا. لكن جاء بهذا لبيان أن إبليس من الجن، وأن هذا هو يعني أصله، وكما تقدم في كلام ابن كثير خانه أصله ففسق عن أمر ربه. والفسق هو الخروج، يقال فسقت الرطبة يعني خرجت عن قشرتها، فالفسق هو الخروج عن طاعة الله. فالفسق أحيانا يكون أكبر بالخروج عن الدين كلية بالردة والعياذ بالله بالكفر، وأحيانا يكون فسقا أصغر وهو المشهور يعني الفسق بالمعاصي والذنوب. ففسق عن أمر ربه هنا الفسق الأكبر بالخروج عن التوحيد والعبودية، فظهر ما في قلبه من الكبر، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ففسق عن أمر ربه، ربه الذي رباه وخلقه، قال ففسق عن أمر ربه. تلاحظ هنا استثني إبليس من الملائكة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فتوهم بعضهم أن إبليس من الملائكة، ولكن هذه أصرح آية في القرآن تدل على أن إبليس من الجان، قال كان من الجن. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله كما رواه ابن جرير بسند صحيح، قال ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن، كما أن آدم عليه الصلاة والسلام أصل البشر. وجاءت آثار عن السلف فيها أن إبليس من الملائكة، روي هذا عن ابن عباس لكن في سنده ضعف، ذلك لا يصح عن ابن عباس هذا الأمر، ولكن ورد عن قتادة بسند صحيح، وقال ابن كثير وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبها من الإسرائيليات، والله أعلم بحال كثير منها، ومنها ما يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا، وفي القرآن غنية عن كل ما عداه. فالله تعالى يقول كان من الجن، فالآثار الواردة عن السلف وإن كثرت فهي من الإسرائيليات التي لا تقبل هنا لأنها مخالفة لصريح القرآن. قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. طيب كيف شمله الخطاب إذن؟ يقول ابن كثير قال وذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك، فلهذا دخل في خطابهم وعصى بالمخالفة. فإبليس كما هو معروف عاش مع الملائكة في السماوات وكان يظهر العبودية لله تعالى إلى أن خلق الله تعالى آدم، فظهر ما في نفسه من الشر والكبر والعناد والعياذ بالله. قال ونبه تعالى هاهنا على أنه من الجن، أي على أنه خلق من نار كما قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم ينكر الله تعالى بعد ذلك على من والى إبليس وتشبه به وهو قد فسق عن أمر الله تعالى، قال أفتتخذونه بعد هذا، وهو يفسق عن أمر الله ويخرج عن أمر الله بعد ذلك، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أفتتخذونه وذريته، وهذا يدل على أن الشياطين يتوالدون كما قال قتادة رحمه الله بسند صحيح، قال وهم يتوالدون كما تتوالد بنو آدم وهم لكم عدو، فأثبت للشيطان ذرية. ولكن ما يخوض المسلم في كيفية هذا، كيف يتوالدون وكيف يتكاثرون الله أعلم. الله تعالى ذكر أن له ذرية لكن ما أخبرنا عن الكيفية، فيسكت المسلم عن هذا. ومن اللطائف أن بعض السلف سئل هل للشيطان زوجة؟ يعني هل لإبليس زوجة؟ إذا كان له ذرية لابد أن يكون له زوجة، فقال هل للشيطان زوجة؟ قال أنا ما حضرت العقد بينهما. فمثل هذه المسائل تترك. قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، وهذا الخطاب الإخوة كما قال ابن القيم رحمه الله فيه نوع من العتاب لطيف جدا أو لطيف عجيب. الله تعالى يقول أفتتخذونه وذريته أولياء نصراء وتوالونهم وتتبعونهم من دوني وأنا الذي خلقتكم وخلقت أباكم وكرمته وعاديت الشيطان لأجل أبيكم وهم لكم عدو وقد عادى أباكم آدم بئس للظالمين بدلا، يعني بدلا عن ولاية الله تعالى. كيف تستبدل ولاية الله تعالى بولاية الشيطان؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف جدا. يقول يعني اختصارا لكلامه في معنى هذه الآية كان الله تعالى يقول أنا كرمت أباكم فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له فأطاعوني وأبى عدوي وعدوه فعصى أمري، فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذونه وذريته أولياء من دوني فتطيعونه في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي وهم أعدى عدو لكم؟ يعني كيف يليق بالعاقل بعد ذلك أن يوالي عدوه؟ والله تعالى قد عاد إبليس وطرده من جنته وسماواته ومن قربه لأنه لم يسجد لأبينا آدم، عاد إبليس لأجلنا ولأجل أبينا. بعد ذلك نعقد مصالحة بيننا وبين إبليس وذريته؟ بئس للظالمين بدلا، فهذا من أشنع الظلم والعياذ بالله. فهذه الآية تجعل الإنسان يكره معصية الله تعالى، فالمعصية شنيعة لو تفكر الإنسان في هذا المعنى. كيف يقبل الإنسان على معصية الله تعالى وطاعة الشيطان في أي نوع من أنواع المعاصي؟ فإذا تذكر العاصي أنه بمعصيته يوالي الشيطان ويعادي الرحمن، كيف يتجرأ على معصية الله؟ ما يستحي من الله تعالى؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم يقول الله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق أنفسهم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، يعني كيف توالونهم وهؤلاء الجن الشياطين ما يملكون شيئا من الأمر ولا يخلقون شيئا، فمن الذي يستحق للولاية والعبادة والطاعة؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، يعني ما أحضرتهم لأعتضد بهم خلق السماوات والأرض، فلا يملكون شيئا من الأمر وما يخلقون شيئا. قال ولا خلق أنفسهم، يعني أنفس بعضهم، لأنه من المستحيل أن يشاهد الإنسان خلق نفسه، لكن هذا كما هو معروف في أسلوب القرآن ولا تقتلوا أنفسكم، يعني بعضكم بعضا، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله، يعني على بعضكم. فكذلك ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ما أشهدتهم يعني ما أشهدت بعضهم خلق بعض، ما أشهدت بعضهم خلق بعض. ف إذن هم مخلوقون لا يملكون شيئا من الأمر، فكيف توالونهم وتطيعونهم؟ ثم يعني ختم الآية بكماله، قال وما كنت متخذ المضلين عضدا، وما كنت أزلا وأبدا متخذ المضلين عضدا، يعني أعوانا لأن العضد يعني هذه العظمة التي تكون بين المرفق و يعني بين المرفق والكتف، هذا العضد، فيعني يعتمد عليه الإنسان، فكذلك يطلق على المعين على العمل. وما كنتم متخذ المضلين عضدا، فهذا يعني لا يليق أبدا بكمال الله تعالى. فالله تعالى لم يتخذ هؤلاء أعوانا له في الخلق لأنه الغني، فكيف بعد ذلك توالونهم وهم لا يملكون شيئا من الأمر وتتخذونهم شركاء في يعني عبادة الله تعالى؟ وأيضا هذه الآية فيها إشارة إلى أن المضل لا يستعان به لأنه سيأمر بالضلال. وما كنتم متخذ المضلين عضدا، فالمسلم يصاحب الأخيار وما يستعين ب يعني الضالين والفجار. وما كنتم متخذ المضلين عضدا، ثم كذلك بين عجزهم يوم القيامة، كما أنهم في الدنيا لا يخلقون شيئا ولا يملكون شيئا، فكذلك يوم القيامة. قال ويوم يقول نادوا شركائي، تأمل كيف أضافهم إلى نفسه شركائي، وهذا من باب التهكم والسخرية. قال ويوم يقول نادوا شركائي، فهي ليست هذه الإضافة على حقيقتها، هم ليسوا بشركاء لله تعالى، ولكن يقول الله تعالى أولى شركائي أي نادوهم نادوا شركائي، ففيها تهكم وتسخرية بهم. قال ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، يعني زعمتم أنهم شركاء، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلا ينفعونهم ولا يخلصونهم من العذاب، كما قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، هذا في الدنيا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يتبرأ هذا الصالح الذي غلا فيه بعض الناس وعبدوه مع الله، يتبرأ ممن عبده. قال فلم يستجيبوا لهم، بل الله تعالى يفرق بينهم. قال وجعلنا بينهم موبقا، قال ابن عباس رضي الله عنهما مهلكا، وقال مجاهد واديا في جهنم. وكلمة وبقة تدل على الهلاك، الموبقات الكبائر المهلكات. قال ابن كثير الظاهر من السياق هنا أنه المهلك، ويجوز أن يكون واديا في جهنم أو غيره. وجعلنا بينهم موبقا مهلكا، فالنار كلها مكان للهلاك، وكذلك يفرق الله تعالى بينهم ويجعل بينهم يعني الهلاك والعداوة، كما قال الحسن يعني عداوة. وجعلنا بينهم موبقا، ثم يذكر الله تعالى يعني حالهم في النار لما يرون جهنم. قال ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، فظنوا يعني تحققوا، فالظن كثيرا ما يطلق في القرآن بمعنى اليقين. ورأى المجرمون النار فظنوا، وفي كل سياق يذكر بعض العلماء حكما في تسمية اليقين بالظن، فهنا والله أعلم قد يقال مع أنهم تحققوا من العذاب ورأوا النار بأعينهم، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، يعني معنى ظنوا تحققوا، لكن عبر بالظن والله أعلم، كأن في هذا إشارة إلى يعني فساد عقولهم، كما كانوا في الدنيا يظنون ويشكون، فهذه الطبيعة والعياذ بالله تلازمهم يوم القيامة، كما يحلف المنافقون أمام الله تعالى بالكذب، كما قال الله تعالى عنهم في سورة المجادلة، ويحسبون أنهم على شيء، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء والعياذ بالله، لأن من عاش على شيء مات عليه ثم بعث عليه يوم القيامة والعياذ بالله. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، يعني واقعون فيها، والمواقع مفاعلة يعني المفاعلة تقتضي صدور الفعل من الطرفين، كما تقول مقاتلة قاتلة مقاتلة، يعني بين اثنين، شاركة مشاركة مواقعة. فهذا فيه مبالغة في وقوعهم في النار، فكأنهم يعني كما وقعوا فيها كذلك كأن النار اقتربت منهم وحتى وقعوا فيها، ويؤتى بجهنم يوم القيامة حقيقة فيواقعونها ويصلونها والعياذ بالله. قال ولم يجدوا عنها مصرفا، يعني معدلا ينصرفون عنها ويرجعون يعني إلى مكان آخر يهربون فيه، ولم يجدوا عنها مصرفا. ثم تنتقل الآيات إلى التنويه بالقرآن الكريم، وكما عرفنا هذه السورة يعني فيها تعظيم وتنويه بالقرآن، لأن الأجوبة على أسئلة اليهود لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في كتاب الله تعالى، الجواب الشافي، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فكذلك هنا بعد انتهاء هذا المشهد في عذاب هؤلاء قال ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولقد صرفنا يعني نوعنا في الأدلة والبراهين، فتجد في القرآن مواضيع مختلفة، من القصص، من الأحكام، من المواعظ، من الأمثال، من الترغيب والترهيب. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، ومن كل مثل يعني يحتاج إليه العباد في صلاح دينهم، فالقرآن فيه كفاية، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فيه الكفاية، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ففيه من كل مثل، يعني من كل مثل ينفع العباد في دينهم ويوصلهم إلى ربهم إلى عبادة الله. قال ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، فتجد أمثال القرآن في تقرير التوحيد والإيمان والتحذير من النفاق والشرك، في الترغيب في الإيمان، في التزهيد في الدنيا، مثال بديعة وعظيمة. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس، هنا قدم في هذا القرآن، وفي سورة الإسراء قال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، لأن هنا في سورة الكهف يعني واضح الأمر، السورة افتتحت بالتنويه بالقرآن، فالتنويه بالقرآن أمر بارز هذه السورة، بل افتتح الله تعالى السورة بهذا الأمر فناسب تقديمه هنا، والله أعلم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، بخلاف يعني سورة الإسراء لما لم يكن فيها هذا الأمر يعني أخر يعني في هذا القرآن. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، فما موقفهم؟ هل أقبلوا وخضعوا لله تعالى؟ قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، جادلوا بالباطل وأعرضوا عن الحق. وتأمل كيف يذكر القرآن هنا طبيعة الإنسان، هذه طبيعة فاسدة في الإنسان، عليه أن يزكي نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن الطبائع الفاسدة في بني آدم كثرة الجدل، فتأمل كيف الآية ما قال مثلا ولكن جادلوا أو كذا، لا، بل يذكر أن هذه طبيعة للناس جميعا، جنس الإنسان، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وتأمل إلى المبالغة كيف قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أكثر شيء جدلا، هذا يدل على شدة جداله ورسوخ هذه الطبيعة فيه، يعني أكثر الأشياء التي يتأتى منها الجدل. ما قال وكان الإنسان مثلا مجادلا، لا، وكان الإنسان أكثر شيء، يعني لو نظرت إلى الأشياء، حتى ما قال يعني مثلا الأحياء أو المخلوقات الحية، لا، الأشياء، حتى الجماد، حتى الملائكة، الشياطين، الجان، تجد الإنسان أكثر شيء جدلا، طبيعة فاسدة في بني آدم، فعلى المسلم أن يزكي نفسه منها، لأن من طبيعة الإنسان أنه يحب أن يكون هو المتميز والأول، وهذه طبيعة في الإنسان. من الناس ما يحب أن يثنى عليه، يقال فلان ما شاء الله يفعل كذا ويفعل كذا، يحب المدح، يحب الثناء، ويحب العلو والسمعة الطيبة. فيأتي الشيطان من خلال يعني هذه الطبيعة، فيوقع الإنسان في الرياء مثلا، فيجعل الأعمال التي هي لله يجعلها لطلب السمعة والعياذ بالله. كذلك هنا حتى تظله هذه المنزلة يجادل عن نفسه، ولو يعرف أنه مخطئ يبدأ يجادل ويتعلل ويذكر يعني ولو أدلة واهية ضعيفة أو تعليلات باطلة، وما يرضى بأن يفكر وأن يتأمل، فيصر على ما هو عليه والعياذ بالله. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهذا يعني يناسب ما في هذه السورة، لأن هؤلاء المشركين واليهود جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل، يسألون عن أصحاب الكهف وذي القرنين وعن الروح، والقرآن أنزلت فيه الآيات الكثيرة في قصص الأنبياء، يعني كل هذه الآيات ما أعجبتهم، وجعلوا مدار صدق النبي صلى الله عليه وسلم على معرفة قصة أصحاب الكهف وذي القرنين. طيب لماذا ما تنظرون في باقي القصص؟ يعني هذا من الجدال بالباطل. إذن حتى لو ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا، ما يلزم، النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف الغيب، فهذا من الجدال بالباطل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فهذا يناسب هذه السورة. ثم جاءت الآيات في الجواب عنهم، أحكم جواب وأعظم جواب، ومع ذلك جادل أكثر بالباطل لم يؤمنوا. فيحذر الإنسان من الجدال بالباطل، فيقع الإنسان في هذا، يعني مثلا يعصي الله تعالى، فإذا ذكر وقيل يا فلان اتق الله خاف الله، يبدأ يجادل بالباطل، أنت تحاسبني؟ لماذا تكلمني؟ لماذا تنصحني؟ يا أخي أنا حر أفعل ما أشاء، كل جدال بالباطل. من قال لك حر وتفعل ما تشاء؟ أنت عبد من عبيد الله تعالى، لابد أن تخضع وأن تتقي الله وأن تطيع الله. نعم أنا ما أكرهك، لكن أنصحك محبة لك. وإذا والعياذ بالله وقع في الشرك أو تعظيم الأولياء، يبدأ يجادل بالباطل، هؤلاء صالحون لهم مكان عند الله. وإذا ذكرت بالآيات الواضحة في شرك المشركين وأنهم غلوا في الصالحين، فيبدأ يجادل وينصرف عن الحق. وهكذا الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها، كم يحدث بينهم من كلام في الحقيقة هو جدال لا فائدة منه، لماذا كذا ولماذا حدث كذا مثلا. والرجل مع أولاده، الولد إذا كان عاقا لوالده والعياذ بالله، يبدأ يجادل بالباطل. وهكذا بين الناس في علاقاتهم، لو تنظر في الوظيفة، افعل كذا يقول لا المفروض نفعل كذا، ولا لابد أن نفعل كذا، فيبدأ جدال بالباطل، كل يريد أن ينتصر لرأيه، مع أن المسألة قد تكون قريبة، لكن حظ النفس، الانتصار للنفس، هذه طبيعة في الإنسان، ما يوفق للتخلص منها إلا من أخلص لله وتجرد لله وتعامل مع الله تعالى، يكون الأمر يعني سواء عنده، لأنه ما ينتصر لنفسه وما يغضب لنفسه، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة قط. ما يجادل عن نفسه. وأنس رضي الله عنه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لما فعل ألا فعلت كذا. هذا كلام لا فائدة منه، يكون من الجدال مذموم، لماذا فعلت كذا ولماذا فعلت كذا. فيترك الإنسان هذا الأمر. لذلك تأمل في حال نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته، كم يعني آذوه وقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قال فأسره يوسف في نفسه ولم يبديها لهم، سكت. ويعني لما يعني كشف لهم عن حاله أبدا ما وبخهم، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فما يتكلم الإنسان بكلام لا فائدة فيه. وكذلك يعني خاصة في تقرير مسائل الدين، العقيدة أو الفقه، فإذا تبين الحق فعلى الإنسان أن يرجع إلى الدليل الصحيح. نعم قد تكون هناك مسائل اجتهادية فما يجادل فيها الإنسان بالباطل. والخلاف يعني كما يذكره العلماء قسمان، هناك خلاف يعني وجهة الأنظار فيه قريبة متقاربة، يسوق يعني فيه الخلاف، مسائل يسوق فيها الخلاف مثل كثير من المسائل الفقهية، فالإنسان يقرر الحق، لكن ما يعني يجادل بالباطل وينتصر لمذهبه وإن كان يعني على خطأ، أو الحديث يعرف أنه ضعيف، أو بين له يعني الأحاديث الصحيحة فيظل على ما هو عليه. لا، ما يجادل بالباطل. وهكذا في يعني في كل باب. ومن اللطائف هنا ما ثبت يعني في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة يعني في ليلة، فقال ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. قال فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. سبحان الله، هذا يدلك على أن الإنسان غير معصوم. يعني حتى الصحابة رضي الله عنه، علي رضي الله عنه خليفة عظيم، لكن تأمل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعرف طيب النفوس بيد الله، وأنه متى شاء بعثنا، هذا ما يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذه طبيعة حب الإنسان أن ما يؤخذ عليه شيء، وإذا انتقد عليه أحد شيء أو قال له افعل كذا ولا قم، قال له أنا كذا ولا أنا كذا، لا. وطبعا ليس في هذا نقص في علي رضي الله عنه، لكن البشر رضي الله عنهم أجمعين، وليس في هذا يعني ذم ولا شيء، يعني ما فعل يعني مخالفة ولا يعني، هذا غاية ما فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يريد لهم يعني زيادة الخير، يعني استحبابا فقط، ما خالف شيئا واجبا أو عصى النبي صلى الله عليه وسلم. وما ندري لعله بعد ذلك لما سمع هذا قام وصلى، لكن انظر كيف يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني حتى في هذه الكلمة، معنى كلمة حق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الأمر، فليس محل هذه الكلمة هنا حتى تقولها. فيحذر المسلم من يعني هذه الـ يعني الطبيعة الفاسدة في نفسه، يعني ويحفظ لسانه وما يتسرع في الكلام في كل شيء. لذلك السلف رحمهم الله تعالى يعني كان الواحد يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يعد كلامه، يعني هذا ما يتصور الإنسان اليوم في زماننا، في القيل والقال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الإنسان إذا عود نفسه على أن يتكلم في كل شيء أو ينتقد كل ما يراه ويجادل في كل شيء ويعاتب في كل شيء، فتضيق نفسه، تضيق نفسه، هو الذي يضيق، لا تجده ضيق النفس. لكن إذا تعود على سماحة النفس وعدم الانتصار للنفس، فلما يغضب لنفسه، تعود على أنه يتعامل مع الناس لأجل الله، ما يجادل بالباطل ولا ينتصر لنفسه، لأنه ما عنده وقت لأن يشغل نفسه بفلان وفلان وأن يتكلم في كذا وكذا، بل لعظم تعلق بالله وشوق للقاء الله وتعظيم لله ما يحب أن يسمع الله تعالى منه كلمة لا معنى لها ولا فائدة منها. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: العارف، هذه كلمة يعني جميلة، يقصد بالعارف يعني المؤمن الصادق في إيمانه المخلص متجرد لله. قل: العارف لا يرى لنفسه على الناس فضلا، ولا يرى لنفسه على الناس حقا، ولأجل ذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب، لأجل ذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب، وكذلك لا يجادل يعني بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم يعني كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال أو المراء وإن كان محقا، وإن كان محقا، إذا يعني خرج الكلام إلى القيل والقال وكل واحد يريد أن ينتصر لنفسه يترك الجدال، قل الحمد لله جزاك الله خير. ولذلك يعني السلف رحمهم الله تعالى كانوا يكرهون المناظرة، ما يعني يدخلون في الجدال إلا إذا تحققت مصلحته، ثم ما يجادلون بالكلام والقيل والقال، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يرجع الأمر إلى الأمر المتفق عليه، هذا الذي مثل ما حدث في مثلا فتنة خلق القرآن، لما يعني قصة الشيخ الأذرمي مع ابن أبي دؤاد، قال: هذا الذي تقوله الآن القرآن مخلوق ليس كلام الله، أشيء عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو لم يعرفوه؟ فلو قال عرفوه قال يلا هات حديث أو آية، فقال لم يعرفوه، كيف لم يعرفوا؟ قال: لا يعني اجعلني في حلم من هذه الإجابة، لا أعرى يعني أتراجع، طيب لم يعرفوا إذن ليس من الدين، فقال بل عرفوا. طيب إذا كان هذا الأمر قد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فلماذا لم يبلغوا؟ قال: سكتوا عنه. قال: ألا يسعك ما وسعهم؟ ألا يسعك ما وسعهم؟ هم سكتوا عن، طيب أنت تسكت عنه، لماذا تثير هذه الفتنة مثلا؟ فسكت ما أجاب شيء وأنهى المجادلة، واقتنع الخليفة العباسي في ذلك الزمان بهذا الكلام. شوف جدال، مناظرة لطيفة وكلمتين، لكن كان فيها إقرار للحق، لأن فيها رجوع إلى الأمر المحكم في الدين وإلى فهم السلف رحمهم الله تعالى. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المخبتين المتواضعين يعني الذين يقبلون الحق، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المستجيبين له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يجعل في نفوسنا شيئا من يعني هذه الأمراض من العجب أو الكبر أو الجدال بالباطل، نسأل الله تعالى أن يحفظ قلوبنا وألسنتنا من الجدال بالباطل، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، يقولون استثناء منقطع يسمونه، نعم الاستثناء المنقطع، يعني إذا كان المستثنى يعني من غير جنس المستثنى من سمى استثناء منقطع، هذا يعني يدخل في سجدوا يعني إلا إبليس، يعني يكون من هذا الباب يعني. نعم، جزاك الله خير.